قال الإمام السعدي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال رحمه الله: أي أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره فإنه لا حيلة لك في هدايته ولا تقدر تنقذ من في النار لا محالة، لكن الغبن كل الغبن. ها وقنا عندنا هذا، قد استغربت أنا من هذه الكلمة في هذا الموضع. عندكم الغنى في كل النسخ، لأنه لا يناسب ذكر الغبن هنا، هو يذكر الآن في من فاز وربح، وأيضا الغنى ليست واضحة، فكأنها من تصرف المحققين، محققي النسخ لما رأوا هذه الكلمة غير مناسبة غيروها، لأن الغبن معناه الخديعة، غبن فلان بكذا أي خدع به، وهو الآن سيذكر جزاء المتقين الذي هو الجنة، الذي هو الفوز العظيم الذي ليس في غبن ولا خديعة. وحتى الغنى أيضا كما سبق لا يستقيم يعني من كل وجه ذكره هنا، ولكنه أحسن من الغبن. ها نعمتان، أي يعني يفوتهما خيرهما، يحصل لهم انخداع في ذلك، لا يحرصون عليها على الوجه الصحيح. هو بمعنى الخسارة، الانخداع عن الشيء الذي فيه للإنسان ربح وخير. غبن في بيعه أي خدع في شيء كان سيجني منه ثمرة، فهي غير مناسبة وتحتاج تأمل أكثر. فنقرأ الذي بعدها. قال: لكن الفوز كل الفوز للمتقين الذين أعد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدره، لهم غرف أي منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها وصفائها أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي. ولهذا قال: من فوقها غرف، أي بعضها فوق بعض، مبنية بذهب وفضة، وملاطها المسك الأذفر. قد جاء هذا في الحديث، ملاطها المسك الأذفر، والملاط أصله الطين الذي يطلى به الجدار، أو الطين الذي يجعل بين اللبنتين وبين الحجرتين أثناء البناء. فمعنى أن هذه مبنية بذهب وفضة، وجعل بين اللبن من الذهب والفضة المسك الأذفر، ثم طليت الجدران بذلك. تجري من تحتها الأنهار المتدفقة المسقية للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة فتغل أي تخرج أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وقد وعد المتقين هذا الثواب فلا بد من الوفاء به، فليوفوا بخصال التقوى ليوفيهم أجورهم. وفي تفسير قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قال رحمه الله: يذكر تعالى أولي الألباب ما أنزله من السماء من الماء، وأنه سلكه ينابيع في الأرض أي أودعه فيها ينبوعا يستخرج بسهولة ويسر، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من بر وذرة وشعير وأرز وغير ذلك، ثم يهيج عند اكتماله أو عند حدوث آفة فيه، عند استكماله أو عند حدوث آفة فيه، فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما أي متكسرا. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعباده، حيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعا لمصالحهم، ويذكرون به كمال قدرته وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها، ويذكرون به أنه أن الفاعل هو المستحق للعبادة. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين نوهت بذكرهم وهديتهم بما أعطيتهم من العقول وأريتهم من أسرار كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم إنك أنت الوهاب. في الآية الأولى يقول الله تعالى مخاطبا لنبيه عليه الصلاة والسلام: أفمن حق عليه كلمة العذاب، كلمة العذاب أي ما قضاه الله تعالى وقدره بكلماته أن من الناس من يكون شقيا من أهل النار، أي أفهذا الذي حقت عليه هذه الكلمة ووقع في العذاب، أفأنت تخلصه من ذلك وتخرجه من هذا العذاب؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أي في الآية شيء مقدر والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تخلصه، لكونك أنت تنقذ من في النار، أي ليس كذلك، لا تستطيع تخليصه ولا يستطيع ذلك أحد من بني آدم أن يخلص بعد أن حقت عليه كلمة العذاب. الفائدة من هذه الآية فائدة عظيمة، أنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينقذ أحدا ولا أن يخلصه من عذاب الله، فغيره لا يستطيع كذلك من باب أولى، فيبطل بذلك تعلق المشركين بمن تعلقوا به من الآلهات ومن عدوهم من المقربين الذين يزعمون أنهم ينجونهم من عذاب الله. ثم قال الله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، أي جزاء المتقين لله تعالى في الدنيا أن يكرموا بهذه الغرف. والغرف إنما أطلق عليها ذلك لبيان ارتفاعها وعلو مكانها، كما جاء في الحديث: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم. والشأن كما يتراءون أهل الغرف، فأهل الغرف في أماكن عالية، وهي غرف فيها من كل خير ولذة. ذكر الله تعالى أصل ذلك في قوله: وهم في الغرفات آمنون. آمنون من كل ما يخاف منه، كل ما يخاف منه آمنون. آمنون من انقطاع النعيم أو من نقصه أو تأخره أو مجيئه على غير ما يشتهون ويريدون. آمنون من أي خوف أو قلق أو حزن. آمنون من كل تغير وتغيير. لهم غرف أي عالية مرتفعة، من فوقها غرف مبنية، أي وهذه الغرف العالية فوقها غرف أخرى عظيمة مبنية تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من خلالها ومن بينها الأنهار. ولا تنافي بين أنها غرف عالية وأن الأنهار تجري من خلالها، فربما كانت متصلة من الأرض إلى أعلى ما يكون كبعد الكواكب والنجوم، والأنهار تجري من تحتها. قد جاء أن الخيمة اللؤلؤ يكون طولها 60 ذراعا، كيف بهذه الغرف المرتفعة العالية البناء؟ فهي غرف عالية والأنهار تجري من خلالها. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، أي هذا وعد الله للمتقين ولن يخلف الله تعالى وعده. ثم قال الله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. والرؤية هنا كما تقدم في مثل هذا رؤية بصرية ورؤية قلبية، فهو يرى ببصره نزول الماء من السماء، وأيضا هو رؤية قلبية بمعنى العلم، يعلم ذلك أن الله أنزل من السماء ماء أي بالمطر، فسلكه أي أدخله ينابيع في الأرض. والينابيع جمع ينبوع، والينبوع هو منبع الماء سواء كانت عينا أو بئرا، المواضع التي ينبع منها الماء. وقد جاء عن بعض السلف، جاء عن جماعة من السلف في تفسير هذه الآية، قالوا كل ماء في الأرض هو من السماء، لأن الله تعالى أخبر أن هذا الماء المسلوك في الأرض ينابيع أنزله من السماء. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فما في الأرض ماء إلا وهو من السماء، وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أي في الأغلب والأكثر، أن أكثر مياه الأرض هي من السماء. ويدل عليه أدلة كثيرة أن الله أنزل من السماء الماء فخزنه في الأرض، ولولا أنه خزن ما استطاع الناس خزنه وحفظه وإبقاءه. لكن قال رحمه الله قال وقد يوجد الماء في الأرض من الهواء من غير الماء النازل من السماء، قال وذلك كالإناء الذي يوضع فيه الثلج، فإنه من الملاحظ أنه يتقاطر منه من خارجه ويظهر عليه ماء. قال وهذا الماء تولد من هذا الهواء حين برد ما حول ذلك الإناء من الهواء فتقاطر منه الماء. قال فهذا الماء ليس نازلا من السماء، فإذا الأغلب والأكثر في الماء الذي في الأرض أنه نازل من السماء، وأن الله تعالى أنزله من السماء فسلكه ينابيع في الأرض وخزنه للعباد لحاجتهم، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، يخرج به الزروع الكثيرة المختلفة، مختلفة في شكلها وفي ألوانها وفي طعومها وفي رائحتها، ثم يهيج أي ييبس، ثم يهيج فتراه مصفرا أي ييبس منه ذلك الماء وتقل منه تلك النضارة ويجف منه تلك الخضرة فيصفر شيئا فشيئا، ثم يجعله حطاما، حطاما أي متكسرا متحطما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي هذا الأمر في ذكرى، في عظة، في ذكرى من وجوه كثيرة. في من الذكرى أن الإنسان يعتبر هذا بحاله هو، فالإنسان يبدأ شابا نظرا قويا ممتلئا نظارة، وجسمه ممتلئ ريا، فلا يزال يجف هذا الجسم وييبس شيئا فشيئا، حتى إذا تقدم به العمر صار الجلد لاصقا على اللحم ثم يتحطم، يموت ويتحطم في قبره. وهكذا الإنسان يعتبر به حال الدنيا عموما ويتذكر به، مهما كانت جميلة نظرة حسنة سيأتي عليه اليوم الذي تصير فيه كهذا الزرع ولا تسوى شيئا عند الإنسان. وهذا المثل كثيرا ما ذكر الله تعالى به عباده في القرآن، أن مثل الحياة الدنيا بالماء النازل من السماء وما يحدثه في الأرض، فسرعان ما يتغير ذلك ويذهب. أخن يقول هل يصح أن تكون بدل الغبن الغبطة؟ أي لكن الغبطة كل الغبطة والفوز كل الفوز للمتقين. نعم، هي تستقيم بهذا أحسن من هذا الذي هو موجود هنا وأحسن من الغنى. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.